صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء برحلك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، صدق به رؤيا رأته قبل القران بمن به عرف التقى. قمرا رأت ينقض من كبد السماء يهوي بأحضان الحصانة مشرقا، يقفوه من أبهى النجوم ثلاثة يغدو الزمان لحسنهم متشوقا. فلتهنئي أم البنين علاك من نعم الكمال، عليك ربك أغدقا البعل من جاء الكتاب بمدحه ولديه حوض المصطفى يوم اللقاء. والشبل عباس اليقين، ومن له يوم به للحشر يفخر بالسقاء. جاءت به الحوراء تحمله وقد شغفت به وبه الفؤاد، تعلقا جاءت به إلى أمير المؤمنين، صار ينظر إلى كفيه ويبكي، يشمهما ويبكي، يقبلهما ويبكي. ماذا رأى؟ قل لي. بكف وليده نقصت والدمع منه تدفق، أم هل تذكر ما يحل بنجله بالطف من عصب العداء أهل الشقاء؟ نعم تذكرت أم البنين حينما خرج الحسين من المدينة، تعلقت بركاب ولدها هيد قلنا أم البنين توصي عباس الشفية يا وليدي غير حسين ما عندي وصف، اقعد قبالي قبل لا تتركني وتروح، وهالساعة قلبي تراه عليك مجروح، يا ولدي يا عباس انت العمر والروح، يا ليتني قبلك انذبح بالغاضري، ادري قبل ما تروح عني لي ما تعود، يا ليتني وياك واحمل عنك الجود، جني أشوفك عن نهر مقطوع لزنود، مثل البدر مخسوف ودمومك جري. اسمع وصاياها، عدها ثلاث وصايا. أوصيك يا عباس يا حامل الراية، لا تشرب من النهار لما تخوض مايا، اي والله يا ابو فاضل، اي لا تشرب من النهار لما تخوض مايا، واذكر اخوك حسين واطفاله ضمايا، واسي عقلي بالعطش جبد الشفيع، انا اوصيك يا عباس يا لث الحريبه، التفت لحسين ولزينب هالغريبه، والطفل يا عباس له الماي جيبه، وادريح جبدك من ضماها ملتضيع، اوصيك يا عباس لا يم الشريعه قطع وجفوفك يا ابن الاجل ابن الوديعه، انا خافي عليها تذوب من زاد الفجيعه، كل شي ولا زينب يا ابو فاضل، نادى يا يما يا يما بجاه مكسورة الضلعين، أنا حتى الشمس طفيها لو يرخصني حسين، والجفين ما يحتاج يتوصى على العين، حسين العزيز وطاعته فرض علي، وما الوديع عيوني يا يما خدرها أنا روحي ودمي لا تريد تحتمرها بس اعذريني لو شمرت علي بس اعذريني لو شمرت علي أسرها شفين مقطوعة وجسمي على الوط
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الواحي وخزان العلم وأصول الكرم وقادة الأمم وعناصر الأبرار ودعائم الإيمان ورحمة الله وبركاته أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد وصل بنا المقام إلى الحديث عن مختلف الملائكة. إن من الأدلة على اختلاف الملائكة ما ورد في تسمية الصديقة الزهراء عليها السلام بالمحدثة العليمة. ما سبب تسمية ذلك؟ أنها صلوات الله وسلامه عليها لما نزل بها الحزن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بعث الله لها ملكا تحدثه ويؤنسها بحديث السماء فسميت بالمحدثة لأنها كانت تحدث بعلمها ومعرفتها بالقرآن الكريم. نقل هذه الروايات الخاصة بالزهراء عليها السلام وبسبب تسميتها بالمحدثة أئمتنا عليهم السلام وأثبتها علماؤنا في كتبهم. فهذا الملاك الذي يأتي إلى الزهراء عليها السلام يؤنسها ويحدثها وتحدثه أيضا هذا من نوع الاختلاف، يعني الرواح والمجيء إلى بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الأدلة الواضحة والمعروفة على اختلاف الملائكة. الأمر الثاني، أيضا ورد أن الله تبارك وتعالى يرسل ملائكته إلى الأرض يطوفون بالبيت، وإذا انتهوا من البيت جاءوا إلى حرم المولى أمير المؤمنين عليه السلام وطافوا به، ثم جاءوا إلى حرم المولى أبي عبد الله الحسين وطافوا به. وهذا يعني أن الاختلاف لا يقتصر على فترة وجودهم في دار الدنيا، إنما مراقدهم أيضا محاط الاختلاف الرواح والمجيء. وعندنا روايات مستفيضة بالذات في خصوص اختلاف الملائكة عند قبر الحسين عليه السلام، أنه ما من ملك في السماء إلا وقد زار الحسين عليه السلام، كما في الرواية أن الله تبارك وتعالى ينزل في أول النهار 70,000 من الملائكة يزورون الحسين، وفي آخر الليل 70,000 من الملائكة. يعني باختصار أن هذا الاختلاف الرواح والمجيء هو من بداية النهار إلى نهاية النهار، الملائكة في عروج وفي نزول من السماء إلى قبر الحسين عليه السلام. هذا ناهيك عن الملائكة الموكلة بقبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الملائكة الموكلين بقبر رسول الله، الملائكة الموكلين بقبر أمير المؤمنين. كل هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة تختلف عند هؤلاء. واحد يسأل الملائكة شعدهم، لأن الملائكة تدرك عظمة النور. راح أعطيك مجموعة من الأدلة وانت اجمعها. واحد من الأدلة التي لا ينكرها مسلم على الإطلاق، وأتخطر في واحدة من المناسبات ذكرت لك المصدر، ذخائر العقبة في مودة ذوي القربى للطبري يصحح حديث الكساء ويقول إن مسلما والبخاري صححاه ولم يخرجاه في صحيحيهما. حديث الكساء شي يقول أن جبرائيل سأل الله: إلهي ومن هم تحت الكساء؟ قالهم: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الآن جبرائيل لماذا يستأذن الله تبارك وتعالى لينزل إلى الأرض ويكون معهم تحت الكساء؟ إذا ما كان في شيء من الفاضل فيكون نزول جبرائيل عبثيا، استئذانه من الله عبثيا. لكن لو لم يكن نزوله فيه شرف له وفضل له على جميع الملائكة لما قبل منه استئذان من الله أو نزول إلى الأرض. وهذا دليل على أن الملائكة تعي لماذا ينزلون إلى قبر الحسين أو يأتون إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، لعلمهم أن هذا نور الله الذي يستضاء به، هذا النور الحقيقي. بعد غير هذا، غير قضية جبرائيل، غير قضية جبرائيل أكو أدلة ما شاء الله. الآن لما إحنا نقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. تمام. بعدين الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لمن؟ لآدم. لماذا أمرهم الله بالسجود لآدم؟ ألم يكن إبليس واحد منهم وفي صفوفهم وكان من المقربين؟ لماذا استجابت الملائكة؟ لأن الملائكة تعلم أن السبب الذي أسجد الله الملائكة لآدم لا لأجل آدم ذاته، وإنما للنور المستودع فيه، للنور والسر الذي وضعه الله فيه، وهو أعظم شيء عند الله تبارك وتعالى. لذلك الملائكة تعي مسألة الاختلاف في بيت الأئمة عليهم السلام. هذا معنى ومختلف الملائكة. أناهيك عن أحاديث واردة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تشير وتنبئ إلى أن الملائكة جزء من حياة المعصوم. طيب نجي إلى الكلمة التي بعدها، ومهبط الواحي. الواحي أين يهبط؟ أين يأتي؟ ليس المقصود بالواحي فقط ما يأتي به القرآن، لا، مهبط الواحي الكيان الذي يأتي فيه الوحي. أين هو؟ هذا البيت الذي احتضن القرآن واحتضن الرسالة واحتضن النبوة، اللي هو بيت أمير المؤمنين وبيت الزهراء. لذلك الواحي جبرائيل كان اختلافه إلى بيت أمير المؤمنين من وظائفه الأساسية التي موكولة إليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لما يقول سليم ابن قيس الهلالي في قصيدته وعجبا يستأذن الأمين، يستأذن فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال، أي أن استئذان جبرائيل ما كان مرة واحدة، وما كان بس في يوم آية التطهير حينما جاء معهم تحت الكساء، إنما جبرائيل كان في نزول وعروج إلى السماء، وكان في كل نزول إلى بيت فاطمة يستأذن، يطرق الباب ويستأذن. هذا معنى مهبط الوحي. وخزان العلم، خزان مبالغة من خازن، بمعنى الخازن، خازن العلم أو خازن الشيء هو الذي يحتفظ بالنفائس، وهم من يملكون نفائس النفائس، لذلك هم خزان علم الله تبارك وتعالى. ويا علم، مو العلم اللي عندي وعندك القابل للخطأ والاشتباه والناقض والإبرام، هذا علم بينا في ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام أنه كيف كان أمير المؤمنين عالما بما في الكلمة من معنى، أيده الله وزوده بعلمه الخاص. لذلك علم الإمام مو علم كسبي أو علم حصولي، وإنما هو علم حضوري، علم موهبي من الله تبارك وتعالى. شو الفرق بين الحصولي والحضوري؟ الحصولي حتى يحصل لديك العلم لابد أن تحضر صورة الشيء في الذهن كما يقول أهل المنطق. العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء في الذهن. زين، العلم الحضوري شنو؟ هو حضور الشيء نفسه. يعني الإمام عليه السلام لما يريد يعلم بشيء مو مثلنا، تمر المعلومة بمراحل حتى تصل إلى درجة التخمير، نقدر نستنتج، نقدر شوف هذه مقدارها ثواني، عدل ولا أو جزء من الثانية حتى نستنتج أمر أو نحلل كذا. الإمام ما عنده كل هاي الأمور، إذا أراد أن يعلم يعلم بحقيقة الشيء. أعطيك مثال ثاني. الآن العلم ثلاث مراحل، أكو عندنا يقين وعين اليقين وحق اليقين. أنا وأنت عندنا الدرجة الأولى، درجة اليقين، اللي أعلى منها عين اليقين، الذين يلمسون نفس الأشياء. هذا الماء مثل ما أنت تفتح الزجاجة الغرشة وتصبها على إيدك وتحس بالماء، هذا عين اليقين، عين الماء صار في يدك. وتارة لا، بمجرد أن تسكب الماء تشعر بالماء وتشعر بخصائصه وتشعر بفوائده، يعني تعلم بالشيء وجزئياته اللي هو حق اليقين. الإمام المعصوم ما عند لا يقين ولا عين اليقين، رأسا حق اليقين، هذه أعظم درجة أعظم رتبة. لذلك علمه علم مميز لا يجاريه أحد في علمه قط، والأمثلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله شقد تحدث، قال تدفن بضعة مني في خراسان. هذا شنو نوع العلم هذا؟ من زارها على بعد مداها عارفا بحقها ضمنت له الجنة. أو النبي تحدث يقتل ولدي الحسين في أرض تسمى كربلاء. أو الإمام يتحدث عن ستدفن لنا بضعة في قوم. هذا مو علم عادي. اللي أعظم من ذلك تفصيل، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. الإمام يحدد يقول بين النواويس وكربلا، ويفصل فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، علم تفصيلي بما سوف يحدث. وتقول الرواية في ليلة العاشر الإمام عليه السلام أرى أصحابه مواضعهم في الجنة، قال لهم هذا محلكم وهذه أمكنتكم، ما تقولون؟ قالوا آلينا ألا نغمد سيوفنا إلا في نحور أعدائنا. وفعلا ما قصر أصحاب الحسين، نصروا الحسين وبقي الحسين غريبا وحيدا لا محامل له ولا نصير. أسفي عليك يا أبا عبد الله، من عندك عند بس أبو فاضل وبعد راح من عندنا، آخر واحد يودع. ولما عزم على الموت ناداه الناصر الأخير لبيك داعي الله. من هذا؟ طفل رضيع ينصر الحسين في اللحظات الأخيرة قبل المسرح الطاهر. لا، ويوصي الحسين عليه السلام بني علي واسد رضيعي على صدري، تقول الرواية استخرجوا الرضيع ووضعوه على صدر الحسين وجعلوا الخيل تطأ على صدر أبيه. إذا كانت الحوافر حطمت صدر الحسين وهشمت أضلاعه، إيش سوت بالرضيع؟ كأني بأمه الرباب تنادي بلسان حالها تقل له يا ابني عبد الله على فرقاك أنا صبري فنا ودرا ثدايا. هي يا دين قل لي الحرمله ويا
قل له يا ولدي أهز مهداك يا عبد الله وعاين للمهد خالي وش ما خال شوف انك يذوب عليك دلالي تقل له خيالك ما يفارقني يمر بعيني كل ساعة وتمر ضحكاتك بسمعي وتفت روحي الملتاعة
عذرا من الأمهات ها
يا ابني المش عني قبل لا يكمل رضاعة يا غربة أيامي يا وحشة الليالي تقل له يا غربتي بالليل من أقعد ما أشوف الناك ولا تصرخ وتندهلي حتى أقعد وارض عنك ولدنا غيل نص الليل وأغفى من أسمع لك بس رسمك بقى بعيني وخيالك دوم ببالي تصيح لابني لابني أنا جيت وكل دليل اعتاب لابني مات من العطش ما ذاق لابني على بيت الحزن بالقلب لابني ونوح عليه كل صبح ومسي
ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السائه من حرى اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.